ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول من هذه الأسئلة: امرأة مات زوجها في الأحداث وهي صغيرة في العمر، والآن يأتي إليها الخطاب ولكنها ترفضهم لأنها تقول تريد أن ألا تحرم من زوجها في الجنة، لأن هناك حديث لأم الدرداء يقول إن المرأة مع آخر أزواجها، فهل هذا الحديث صحيح وهل عملها جائز؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تسأل هذه المرأة أن زوجها قتل في الأحداث وأنها ترفض الخطاب من أجل أن تكون مع زوجها في الجنة إن شاء الله. الحديث صحيح، المرأة لآخر أزواجها، الحديث صحيح، لكن لا يمنع أن تتزوج على رجل صالح صاحب دين وخلق يعينها على مرضات الله وتعينه على مرضات الله، ويتعلمان ويتفقهان في دين الله، وعسى الله أن يرزقهما ذرية صالحة. هذا لا يمنع، عطاء الله واسع وفضله كبير، عليها أن تستخير الله عز وجل فيما نتقدم إليها، فإن كان من أهل الدين والصلاح والخلق الحسن فنعم الزوج الصالح للمرأة الصالحة، يتعاونان على البر والتقوى ويعيشان عيشة حميدة وسعيدة. ثم أيضا كما قال الله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إن كان عندك أولاد من الأولاد من الأول، الله أعلم أين النفع، في أولاد الأول أم في أولاد الثاني. المهم الاستخارة والنظر في الأمر. ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة امرأته رضي الله عنها حين عزاها في مصيبتها، قال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: يا رسول الله، ومن خير من أبي سلمة؟ قال: قولي، قولي، الله أكبر، فقالت وطبقت السنة. انظر إلى من يطبق السنة كيف الله يكرمه. فانتهت العدة، عدة الوفاة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها لنفسه. الله أكبر، الله أكبر، هنيئا لمن يطبق السنة ويتوكل على الله. فكان اعتذارها أنها كبيرة السن وذات عيال، عندها أولاد من الأول وعندها غيرة، أي والرسول معدد عليه الصلاة والسلام وهي عندها غيرة. قال أما سنك فأنا أكبر منك سنا، وأما أولادك فرزقهم على الله وعلى رسوله، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك. انظر لتعلم أن الغيرة ما هي محمودة على إطلاقها، وبالذات الغيرة بين الزوجات ما هي محمودة، يعني ما يقال خلاص معذورة، عندها غيرة. قال أدعو الله أن يذهبها عنك. الله أكبر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصارت إحدى أمهات المؤمنين، وممن تروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وابنها عمر ابن أبي سلمة هو الذي كانت يده تطيش في الصحفة وقت الأكل لأنه صغير، فكان يأكل من هنا ومن هنا، وهو ربيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام به. وهذا الحديث فيه فائدة تربوية بالنسبة للأطفال، ما تركه يعبث كما يشاء، وهذه مفسدة حتى لا ينشأ عليها يأكل من هنا ومن هنا. ولم يقل هو ربيبي، وحتى لا تأخذ أمه في نفسها لو علمته، ولا ضربه على هذا الفعل، ما عض أصابعه كما يفعل بعض الآباء والله المستعان، يضربه ويأتي بالمرق الحار ويضع يده فيه حتى قال أربيه، ما استعمل العنف لا عضا ولا ضربا ولا حرقا، ولا استعمل الترك يفعل ما يشاء، لا، خير الأمور وسطها. علمه، قال يا غلام، ما قال يا طماع ولا قال يا جشع، استغفر الله، أدب في التعليم قولي وفعلي. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. والراوي له هو نفسه الغلام عمر رضي الله عنه. فانظروا يا إخوان في الله إيش من خير في بيت العلم والدين. فأنتم تمسكوا بهذا الحديث مع أولادكم، لا تترك له المجال يلعب كما يشاء ويكسر ويعبث ويسب ويضرب الضيوف، هذا خطأ. ولا أيضا قسوة وشدة وغلظة مع الأطفال المساكين الذي ما قد تكامل عقله، ما يزال في سن الطفولة. وإنما كما سمعت يا غلام نداء كريم نداء محترم، يا غلام سم الله، زاده فوائد على ما هو عليه، زاده التسمية، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني من أمامك، كل واحد يأكل من أمامه. فتعلم الغلام وعلم غيره، وتعلمت أمه وتعلمت أخته زينب بنت أبي سلمة، وتعلم بقية إخوانه، ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وهم أيضا انتفعوا في أنفسهم. وبالله التوفيق.
أحياكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني، يقول السائل: إني أحبكم في الله، ويقول بأنه يبحث عن زوجة صالحة، يقول منذ فترة ولم أجد، وكنت قد أخبرت عن فتاة عامية من عائلة طيبة، لكنها تلبس ما يلبس كثير من العاميات في بلادنا من بنات جيلها، وهي لا مانع لديها من الزواج بي، ولا مانع لديها من إصلاح لباسها وسائر أحوالها، بل قالت إنها تحبذ ذلك. والسؤال: هل هناك مانع من الزواج بها، لا سيما وأنها مستعدة لإصلاح حالها، وأحتسب الأجر في أن أكون إن شاء الله سببا في هدايتها؟
عرفتم السؤال، واضح إن شاء الله. يعني يقول ما وجد امرأة صالحة يتزوج عليها، وجد امرأة أمية عندها بعض المخالفات، ولكن هي مستعدة في أن تصلح نفسها. فأنا أقول: جزاك الله خيرا، عسى الله أن يجعل هدايتها على يدك، وصلاحها واستقامتها على يدك، ما دام أنك إنسان صاحب دين وصاحب خلق وصبر، ما عندك الاستهزاء بها في المستقبل والسخرية، وأنها عامية وأنها ما تفهم وأنها بدوية، تحفظ لسانك من هذه الكلمات وأمثالها البذيئة، وتحسن إليها، فعسى الله أن يجعلها من طالبات العلم ومن الصالحات ومن المستقيمات والمتمسكات بالدين، إذا الله وفقك أنت للصبر والإحسان والرفق والتعليم، توفر لها الأشرطة المفيدة النافعة أو الذواكر التي فيها الخير والعلم، وتتعلم إن شاء الله تقرأ وتكتب وتقرأ في كتب أهل العلم، تتعاون معها، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولو أن الناس فعلوا هذا، هذا تزوج وصبر على زوجته، وهذا تزوج وصبر على زوجته، وصبر على أم الزوجة، علم ونصح، وصبر على والد الزوجة، لانتشر الخير بين المسلمين في آفاق الدنيا، وعاد الناس إلى التمسك بالدين، لأن الدعوة العملية أثرها بين الناس أعظم من الدعوة القولية. الدعوة العملية جزاك الله خيرا أثرها عظيم، التطبيق العملي. أسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. والآن إلى الأذان، وبعده نواصل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله.
Allah
يكون فيه. هناك طفل مريض بالسرطان وأهله يطلبون منكم الدعاء له يا شيخ. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثالث. يقول السائل: أنا قادم من شمال غرب ليبيا ونبعد عن مدينة بنغازي أكثر من 1200 كيلومتر، ووصلت أمس لحضور ما تبقى من أيام هذه الدورة المباركة، والسؤال هو: هل أصلي النوافل والرواتب وأقصر في الصلاة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
يا أخي، نحن وأنت في هذا الباب سواء. كل من جاء في هذه الدورة من أماكن بعيدة ينوي الإقامة ما دام أن فترة الدورة 15 يوما أو نحو ذلك، فتنوي الإقامة من أول يوم، ويكون حكمك حكم المقيم كما هو مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة. حكمك حكم المقيم، تصلي الرواتب القبلية والبعدية والضحى والوتر، وتصلي الصلاة كاملة 4 ركعات. فإن مذهب الجمهور أن من سافر مسافة القصر 80 كيلو فما فوق، فإن كانت نيته حين نزل في مكان وحدد الإقامة بيوم أو يومين أو 3 أيام إلى 4 أيام، قالوا هذا مسافر إقامته 4 أيام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أقام 4 أيام في الأبطح في حجة الوداع، فكان يقصر اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل الخامس والسادس والسابع، هذه 4 أيام كان يقصر فيها. اليوم الثامن توجه إلى ميناء انتقل. فأخذ جمهور أهل العلم أن المسافر إذا قام في مكان يوما أو يومين أو 3 إلى 4 يقصر، أما إذا حدد الإقامة ب5 أيام فما فوق قالوا يتم من أول يوم، يتم من أول يوم. وأما إذا كان عنده تردد لا يدري كم سيقيم، عنده عمل، إذا انتهى من عمله سافر، وكل يوم يقول غدا إن شاء الله، العمل ما يتم، ثم يقول غدا إن شاء الله، العمل ما تم، هذا قالوا المسافر المتردد الذي لم يحدد، هذا حكم حكم المسافر، تسقط عنه الرواتب وتكتب له إلا راتبة الفجر والوتر، فيحافظ عليهما حضرا وسفرا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق. تفضل.
السؤال الرابع. يقول فيه السائل: رجل يرى المواقف التي تحدث معه قبل وقوعها بفترة كأنها حقيقة، وهذا الأمر أدى به إلى تغير حاله من المعصية إلى الطاعة، فأصبح تاليا للقرآن ومحافظا على الصلوات ذاكرا لله تعالى، وهو مع هذه الحالة خائف من هذه الأمور وهي رؤية الأمور قبل وقوعها، فما قولكم وتعليقكم حفظكم الله؟
يرقي نفسه ويحافظ على الرقية ويحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ وباقي الأذكار، ويقرأ سورة البقرة، ولا يأمن مداخل الشيطان، لا يأمن على نفسه مداخل الشيطان. كم أضل الشيطان من أناس، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وأنه كان من أهل التوحيد من أهل السنة، وأنه أتاه الشيطان، جاء الشيطان للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه يقظة لا مناما، في اليقظة تصور له كأن الكعبة أمامه والشيطان فوق الكعبة، وينادي الشيخ عبد القادر يقول له: يا شيخ عبد القادر، إني أنا ربك، وإني قد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالها من قلبه وبلسانه. قال: فالتف ذاك الهيكل الذي كان يشاهده الإنسان وصوف الكعبة، التف بعضه على بعض وتلاشى وانتهى، وفي أثناء ما كان يلتف قال: لقد أضللتم بهذه كذا 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 من الناس. ثم قال الشيخ عبد القادر رحمه الله عليه: انظروا إلى هذا الخبيث، يعني الشيطان، لم يستطع أن يقول إني أنا الله، وإنما قال إني أنا ربك. ورب إذا أضيف جاز، من رب هذه الإبل، يعني من صاحبها، من رب هذه السيارة، يعني من صاحبها، جنب لو سمحت. رب إذا أضيف جاز استعماله للإنسان، وما يحرم استعماله إلا إذا كان مجرد من الإضافة. فعبد القادر كان من أهل العلم، قال: انظروا إلى هذا الخبيث، ما استطاع أن يقول إني أنا الله، وإنما قال إني أنا ربك، أي بالإضافة الذي هو جائز. قال: ولقد علمتم أني لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ماتوا رضي الله عنهم، والحلال حلال والحرام حرام. فالعلم نور، فأنت بحاجة يا أخي في الله إلى العلم النافع، أنا أعني كل أخ في الله، الذي يبصرك بهذه المكايد، هذه المكايد الشيطانية. وبالله التوفيق.
بارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الخامس يقول فيه السائل: زوجتي لا تقوم لصلاة الفجر غالبا، وأجد صعوبة في إيقاظها، فما نصيحتكم؟
نصيحتي أن تعينها على صلاة الوتر في آخر الليل، وبهذه المناسبة أحب أن أذكر إخواني أهل السنة في ليبيا جزاهم الله خيرا بإحياء سنة الأذان الأول للفجر، إحياء سنة الأذان الأول للفجر، فإنها من السنن المهجورة في بعض الأماكن، فأحيوها أحيا الله قلوبكم بنور العلم والإيمان. وإذا جعلتم ما بين الأذانين ساعة فما أحسنه، كما هو الحال في الحرمين الشريفين، ساعة ما شاء الله كاملة ما بين الأذان الأول والأذان الثاني للفجر، كذلك عندنا في اليمن ساعة كاملة. جئنا إلى مدينة الحديدة قبل 34 سنة تقريبا، ما كان عندهم أذان أول نهائيا، كان عندهم القرآن بمكبر الصوت في وقت الأذان الأول، وبعضهم عندهم تسبيح، بعضهم عندهم تسبيح يسمونه تسبيح ما هو أذان. فالحمد لله من فضله وكرمه أحيينا هذه السنة، وكانت في البداية بشكل مصغر جدا، ثم ما زالت تنتشر. الآن من فضل الله جميع المساجد يؤذنون الأذان الأول في الفجر، مساجد السنة ومساجد الصوفية ومساجد العامة ومساجد الحزبية كلهم يؤذنون الأذان الأول، هذا من فضل الله. جاء إلينا بعض الإخوة السعوديين فقالوا ما شاء الله تبارك الله نسمع المدينة، قالوا كلها مشتعلة بالأذان الأول. قلنا نعم هذا من فضل الله، والصلاة خير من النوم، ما شاء الله كلهم مطبقينها في الأذان الثاني كما هو مذهب جمهور أهل العلم، إن لم يكن إجماعا. ولي بحث في مسألة التثويب في الأذان الفجر، هل هو في الأول أم في الثاني؟ لقيت مقولات كثيرة جدا لأهل العلم كلهم على الأذان الثاني، إلا الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام قال في الأول، والألباني رحمة الله عليه أخذ بقوله، وشخص ثالث. أما الكثرة الكافرة في الأذان الثاني، وتوجيهات أهل العلم الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ بن باز لهم توجيه طيب لشيئين. الشيء الأول، بعض العلماء مثل الشيخ الألباني يقول قول المؤذن الصلاة خير من النوم، كلمة خير قال هذه ما تقال في الفريضة. الثاني هو أذان الفريضة، قال هذا يقال للنافلة تستحثه على القيام. كلام للشيخ العثيمين قال جاء هذا وجاء هذا، خير تستعمل في المستحب وتستعمل في الواجب، كما قال الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، والإيمان واجب ما مستحب، وكما قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فانحل الإشكال في هذه المسألة. بقي الإشكال الثاني، أنه قال في الحديث في الأذان الأول من الفجر، كان كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكلام الشيخ بن عثيمين وغيرهما من أهل العلم قالوا نعم يطلق على الإقامة أذان شرعا، الإقامة أذان لغة وشرعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فأطلق لفظة الأذان على الإقامة، الأذان الأول هو الذي يكون قبل الإقامة. المهم كلام جمهور علماء على أنه أذان الصلاة يكون فيها تثويب، فأنتم إن شاء الله تحرصون على هذا الخير وعلى هذه السنة، وقد من الله عليكم بسنن كثيرة طبقتموها وبواجبات كثيرة طبقتموها، فهذه إن شاء الله من السهل جدا عليكم. إذا خفتم أن يحصل لبس مثلا، يمكنكم أن تؤخروا هذا الأذان الأول إلى يوم الجمعة، إلى يوم الجمعة، ففي خطبة الجمعة الخطبة ينبهون، ويكون تطبيقه من السبت أو من الأحد في في خطبة الجمعة الخطباء ينبهون في خطبة الجمعة يقولون يا إخوان نحن سنحيي سنة أذان الفجر الأول كما في الحرمين الشريفين وكما في غيرهما من مساجد الدنيا، وسيكون الأذان الأول للفجر قبل الثاني بساعة، إذا الثاني في الساعة الفلانية فالأول في الساعة الفلانية، ويكون الفارق بينهما أننا في الأذان الأول ما نقول الصلاة خير من النوم وفي الأذان الثاني نقولها، هذا المميز بين الأذانين. خلص بعد ذلك ويقال لهم الأذان الأول لا تجوز فيه صلاة الفريضة، إنما هو للنوافل، للوتر، قيام الليل، وللسحور، لمن أراد أن يصوم الاثنين أو الخميس أو أيام البيض، أو يصوم يوما ويفطر يومين، أو يصوم يوما ويفطر يوما. أحيوها جزاكم الله خيرا. وعلى هذا فسؤال الأخ أن زوجته تتربه في القيام لصلاة الفجر، إن شاء الله ستقوم أنت وهي في الأذان الأول أو ما بين الأذانين، تتوضعان وتصليان وتوتران وتدعوان الله سبحانه وتعالى وتستغفران كما قال الله والمستغفرين بالأسحار، وكما قال الله وبالأسحار هم يستغفرون. ثم إذا قرب الأذان الثاني تقولان أذكار الصباح، ثم تركعان السنة، ثم تخرج أنت إلى المسجد لتصلي صلاة الفريضة مع الجماعة في المسجد، وهي تصلي صلاة الفرض في بيتها مع بناتها اللائي انتهينا من سن السنة السابعة، من الثامنة وفوق توقظهن وتصلي بهن جماعة، فجماعة في البيت وجماعة في المسجد. الله أكبر. الرجل مع الذكور الذين بلغوا الثامنة من بداية الثامنة فما فوق في المسجد، في جماعة المسجد، والأم مع بناتها اللائي استكملنا السابعة وصرنا في بداية الثامنة جماعة في البيت. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد العشاء كلمة في حدود 15 دقيقة عند أخينا الشيخ عبد الكريم جزاه الله خيرا، فاستمعوا لها واستفيدوا. بالله التوفيق.
ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول من هذه الأسئلة: امرأة مات زوجها في الأحداث وهي صغيرة في العمر، والآن يأتي إليها الخطاب ولكنها ترفضهم لأنها تقول تريد أن ألا تحرم من زوجها في الجنة، لأن هناك حديث لأم الدرداء يقول إن المرأة مع آخر أزواجها، فهل هذا الحديث صحيح وهل عملها جائز؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تسأل هذه المرأة أن زوجها قتل في الأحداث وأنها ترفض الخطاب من أجل أن تكون مع زوجها في الجنة إن شاء الله، الحديث صحيح، المرأة لآخر أزواجها الحديث صحيح، لكن لا يمنع أن تتزوج على رجل صالح صاحب دين وخلق يعينها على مرضات الله وتعينه على مرضات الله، ويتعلمان ويتفقهان في دين الله، وعسى الله أن يرزقهما ذرية صالحة. هذا لا يمنع، عطاء الله واسع وفضله كبير، عليها أن تستخير الله عز وجل فيما نتقدم إليها، فإن كان من أهل الدين والصلاح والخلق الحسن فنعم الزوج الصالح للمرأة الصالحة، يتعاونان على البر والتقوى ويعيشان عيشة حميدة وسعيدة. ثم أيضا كما قال الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إن كان عندك أولاد من الأولاد من الأول، الله أعلم أين النفع، في أولاد الأول أم في أولاد الثاني. المهم الاستخارة والنظر في الأمر. ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة امرأته رضي الله عنها حين عزاها في مصيبتها، قال لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت يا رسول الله ومن خير من أبي سلمة؟ قال قولي قولي، الله أكبر. فقالت وطبقت السنة، انظر إلى من يطبق السنة كيف الله يكرمه. فانتهت العدة، عدة الوفاة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها لنفسه. الله أكبر الله أكبر، هنيئا لمن يطبق السنة ويتوكل على الله. فكان اعتذارها أنها كبيرة السن وذات عيال، عندها أولاد من الأول وعندها غيرة، أي والرسول معدد عليه الصلاة والسلام وهي عندها غيرة. قال أما سنك فأنا أكبر منك سنا، وأما أولادك فرزقهم على الله وعلى رسوله، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك. انظر لتعلم أن الغيرة ما هي محمودة على إطلاقها، وبالذات الغيرة بين الزوجات ما هي محمودة، يعني ما يقال خلاص معذورة، عندها غيرة. قال أدعو الله أن يذهبها عنك. الله أكبر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصارت إحدى أمهات المؤمنين وممن تروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وابنها عمر ابن أبي سلمة هو الذي كانت يده تطيش في الصحفة وقت الأكل لأنه صغير، فكان يأكل من هنا ومن هنا، وهو ربيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام به. وهذا الحديث فيه فائدة تربوية بالنسبة للأطفال، ما تركه يعبث كما يشاء، وهذه مفسدة حتى لا ينشأ عليها، يأكل من هنا ومن هنا. ولم يقل هو ربيبي، وحتى لا تأخذ أمه في نفسها لو علمته، ولا ضربه على هذا الفعل، ما عض أصابعه كما يفعل بعض الآباء والله المستعان، يضربه ويأتي بالمرق الحار ويضع يده فيه حتى قال أربيه، ما استعمل العنف لا عضا ولا ضربا ولا حرقا، ولا استعمل الترك يفعل ما يشاء، لا، خير الأمور وسطها. علمه، قال يا غلام، ما قال يا طماع ولا قال يا جشع، استغفر الله، أدب في التعليم قولي وفعلي، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. والراوي له هو نفس الغلام عمر رضي الله عنه. فانظروا يا إخوان في الله إيش من خير في بيت العلم والدين. فأنتم تمسكوا بهذا الحديث مع أولادكم، لا تترك له المجال يلعب كما يشاء ويكسر ويعبث ويسب ويضرب الضيوف، هذا خطأ. ولا أيضا قسوة وشدة وغلظة مع الأطفال المساكين الذي ما قد تكامل عقله، ما يزال في سن الطفولة. وإنما كما سمعتم يا غلام نداء كريم، نداء محترم، يا غلام سم الله. زاده فوائد على ما هو عليه، زاده التسمية، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني من أمامك، كل واحد يأكل من أمامه. فتعلم الغلام وعلم غيره، وتعلمت أمه، وتعلمت أخته زينب بنت أبي سلمة، وتعلم بقية إخوانه، ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وهم أيضا انتفعوا في أنفسهم. وبالله التوفيق.
حياكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني، يقول السائل: إني أحبكم في الله، ويقول بأنه يبحث عن زوجة صالحة، يقول منذ فترة ولم أجد، وكنت قد أخبرت عن فتاة عامية من عائلة طيبة، لكنها تلبس ما يلبس كثير من العاميات في بلادنا من بنات جيلها، وهي لا مانع لديها من الزواج بي، ولا مانع لديها من إصلاح لباسها وسائر أحوالها، بل قالت إنها تحبذ ذلك. والسؤال: هل هناك مانع من الزواج بها، لا سيما وأنها مستعدة لإصلاح حالها، وأحتسب الأجر في أن أكون إن شاء الله سببا في هدايتها؟
عرفتم السؤال، واضح إن شاء الله. يعني يقول ما وجد امرأة صالحة يتزوج عليها، وجد امرأة أمية عندها بعض المخالفات، ولكن هي مستعدة في أن تصلح نفسها. فأنا أقول جزاك الله خيرا، عسى الله أن يجعل هدايتها على يدك وصلاحها واستقامتها على يدك، ما دام أنك إنسان صاحب دين وصاحب خلق وصبر، ما عندك الاستهزاء بها في المستقبل والسخرية وأنها عامية وأنها ما تفهم وأنها بدوية، تحفظ لسانك من هذه الكلمات وأمثالها البذيئة وتحسن إليها. فعسى الله أن يجعلها من طالبات العلم ومن الصالحات ومن المستقيمات والمتمسكات بالدين، إذا الله وفقك أنت للصبر والإحسان والرفق والتعليم، توفر لها الأشرطة المفيدة النافعة أو الذواكر التي فيها الخير والعلم، وتتعلم إن شاء الله تقرأ وتكتب وتقرأ في كتب أهل العلم، تتعاون معها، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولو أن الناس فعلوا هذا، هذا تزوج وصبر على زوجته، وهذا تزوج وصبر على زوجته، وصبر على أم الزوجة علم ونصح، وصبر على والد الزوجة، لانتشر الخير بين المسلمين في آفاق الدنيا، وعاد الناس إلى التمسك بالدين، لأن الدعوة العملية أثرها بين الناس أعظم من الدعوة القولية. الدعوة العملية جزاك الله خيرا أثرها عظيم، التطبيق العملي. أسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. والآن إلى الأذان، وبعده نواصل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله.
هناك طفل مريض بالسرطان وأهله يطلبون منكم الدعاء له يا شيخ. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثالث. يقول السائل: أنا قادم من شمال غرب ليبيا ونبعد عن مدينة بنغازي أكثر من 1200 كيلومتر، ووصلت أمس لحضور ما تبقى من أيام هذه الدورة المباركة، والسؤال هو: هل أصلي النوافل والرواتب وأقصر في الصلاة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
يا أخي، نحن وأنت في هذا الباب سواء، كل من جاء في هذه الدورة من أماكن بعيدة ينوي الإقامة، ما دام أن فترة الدورة 15 يوما أو نحو ذلك فتنوي الإقامة من أول يوم، ويكون حكمك حكم المقيم كما هو مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة، حكمك حكم المقيم، تصلي الرواتب القبلية والبعدية والضحى والوتر، تصلي الصلاة كاملة 4 ركعات. فإن مذهب الجمهور أن من سافر مسافة القصر 80 كيلو فما فوق، فإن كانت نيته حين نزل في مكان وحدد الإقامة بيوم أو يومين أو 3 أيام إلى 4 أيام، قالوا هذا مسافر إقامته 4 أيام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أقام 4 أيام في الأبطح في حجة الوداع، فكان يقصر اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل الخامس والسادس والسابع، هذه 4 أيام كان يقصر فيها. اليوم الثامن توجه إلى ميناء انتقل. فأخذ جمهور أهل العلم أن المسافر إذا أقام في مكان يوما أو يومين أو 3 إلى 4 يقصر، أما إذا حدد الإقامة ب5 أيام فما فوق قالوا يتم من أول يوم، يتم من أول يوم. وأما إذا كان عنده تردد لا يدري كم سيقيم، عنده عمل، إذا انتهى من عمله سافر، وكل يوم يقول غدا إن شاء الله، العمل ما يتم، ثم يقول غدا إن شاء الله، العمل ما تم، هذا قالوا المسافر المتردد الذي لم يحدد، هذا حكم المسافر. تسقط عنه الرواتب وتكتب له إلا راتبة الفجر والوتر، فيحافظ عليهما حضرا وسفرا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق. تفضل.
السؤال الرابع يقول فيه السائل: رجل يرى المواقف التي تحدث معه قبل وقوعها بفترة كأنها حقيقة، وهذا الأمر أدى به إلى تغير حاله من المعصية إلى الطاعة، فأصبح تاليا للقرآن ومحافظا على الصلوات ذاكرا لله تعالى، وهو مع هذه الحالة خائف من هذه الأمور وهي رؤية الأمور قبل وقوعها، فما قولكم وتعليقكم حفظكم الله؟
يرقي نفسه ويحافظ على الرقية ويحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ وباقي الأذكار، ويقرأ سورة البقرة ولا يأمن مداخل الشيطان، لا يأمن على نفسه مداخل الشيطان. كم أضل الشيطان من أناس، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وأنه كان من أهل التوحيد من أهل السنة، وأنه أتاه الشيطان، جاء الشيطان للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه يقظة لا مناما، في اليقظة تصور له كأن الكعبة أمامه والشيطان فوق الكعبة، وينادي الشيخ عبد القادر يقول له: يا شيخ عبد القادر، إني أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالها من قلبي وبلسانه. قال: فالتف ذاك الهيكل الذي كان يشاهده الإنسان وصوف الكعبة، التف بعضه على بعض وتلاشى وانتهى، وفي أثناء ما كان يلتف قال: لقد أضللتم بهذه كذا 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 من الناس. ثم قال الشيخ عبد القادر رحمه الله عليه: انظروا إلى هذا الخبيث، يعني الشيطان، لم يستطع أن يقول إني أنا الله، وإنما قال إني أنا ربك. ورب إذا أضيف جاز، من رب هذه الإبل، يعني من صاحبها، من رب هذه السيارة، يعني من صاحبها، جنب لو سمحت. رب إذا أضيف جاز استعماله للإنسان، وما يحرم استعماله إلا إذا كان مجرد من الإضافة. فعبد القادر كان من أهل العلم، قال: انظروا إلى هذا الخبيث، ما استطاع أن يقول إني أنا الله، وإنما قال إني أنا ربك، أي بالإضافة الذي هو جائز. قال: ولقد علمتم أني لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ماتوا رضي الله عنهم، والحلال حلال والحرام حرام. فالعلم نور، فأنت بحاجة يا أخي في الله إلى العلم النافع، أنا أعني كل أخ في الله، الذي يبصرك بهذه المكايد، هذه المكايد الشيطانية. وبالله التوفيق.
بارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الخامس يقول فيه السائل: زوجتي لا تقوم لصلاة الفجر غالبا وأجد صعوبة في إيقاظها، فما نصيحتكم؟
نصيحتي أن تعينها على صلاة الوتر في آخر الليل، وبهذه المناسبة أحب أن أذكر إخواني أهل السنة في ليبيا جزاهم الله خيرا بإحياء سنة الأذان الأول للفجر، إحياء سنة الأذان الأول للفجر، فإنها من السنن المهجورة في بعض الأماكن، فأحيوها أحيا الله قلوبكم بنور العلم والإيمان. وإذا جعلتم ما بين الأذانين ساعة فما أحسنها، كما هو الحال في الحرمين الشريفين، ساعة ما شاء الله كاملة ما بين الأذان الأول والأذان الثاني للفجر، كذلك عندنا في اليمن ساعة كاملة. جئنا إلى مدينة الحديدة قبل 34 سنة تقريبا، ما كان عندهم أذان أول نهائيا، كان عندهم القرآن بمكبر الصوت في وقت الأذان الأول، وبعضهم عندهم تسبيح، بعضهم عندهم تسبيح يسمونه تسبيح ما هو أذان. فالحمد لله من فضله وكرمه أحيينا هذه السنة، وكانت البداية بشكل مصغر جدا، ثم ما زالت تنتشر. الآن من فضل الله جميع المساجد يؤذنون الأذان الأول في الفجر، مساجد السنة ومساجد الصوفية ومساجد العامة ومساجد الحزبية كلهم يؤذنون الأذان الأول، هذا من فضل الله. جاء إلينا بعض الإخوة السعوديين فقالوا: ما شاء الله تبارك الله، نسمع المدينة قالوا كلها مشتعلة بالأذان الأول. قلنا: نعم، هذا من فضل الله، والصلاة خير من النوم، ما شاء الله كلهم مطبقينها في الأذان الثاني، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، إن لم يكن إجماعا. ولي بحث في مسألة التثويب في الأذان الفجر، هل هو في الأول أم في الثاني، لقيت مقولات كثيرة جدا لأهل العلم كلهم على الأذان الثاني، إلا الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام قال في الأول، والألباني رحمة الله عليه أخذ بقوله، وشخص ثالث. أما الكثرة الكافرة في الأذان الثاني، وتوجيهات أهل العلم الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ بن باز لهم توجيه طيب لشيئين. الشيء الأول، بعض العلماء مثل الشيخ الألباني يقول: قول المؤذن الصلاة خير من النوم، كلمة خير قال هذه ما تقال في الفريضة. الثاني هو أذان الفريضة، قال هذا يقال للنافل تستحثه على القيام. كلام للشيخ العثيمين قال جاء هذا وجاء هذا، خير تستعمل في المستحب وتستعمل في الواجب، كما قال الله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. والإيمان واجب ما مستحب، وكما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فانحل الإشكال في هذه المسألة. بقي الإشكال الثاني، أنه قال في الحديث في الأذان الأول من الفجر كان كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكلام الشيخ بن عثيمين وغيرهما من أهل العلم قالوا نعم يطلق على الإقامة أذان شرعا، الإقامة أذان لغة وشرعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فأطلق لفظة الأذان على الإقامة، الأذان الأول هو الذي يكون قبل الإقامة. المهم كلام جمهور علماء على أنه أذان الصلاة يكون فيها تثويب، فأنتم إن شاء الله تحرصون على هذا الخير وعلى هذه السنة، وقد من الله عليكم بسنن كثيرة طبقتموها وبواجبات كثيرة طبقتموها، فهذه إن شاء الله من السهل جدا عليكم. إذا خفتم أن يحصل لبس مثلا يمكنكم أن تؤخروا هذا الأذان الأول إلى يوم الجمعة، إلى يوم الجمعة، ففي خطبة الجمعة الخطبة ينبهون، ويكون تطبيقه من السبت أو من الأحد، في خطبة الجمعة الخطبة ينبهون، في خطبة الجمعة سيقولون يا إخوان نحن سنحيي سنة أذان الفجر الأول كما في الحرمين الشريفين وكما في غيرهما من مساجد الدنيا، وسيكون الأذان الأول للفجر قبل الثاني بساعة، إذا الثاني في الساعة الفلانية فالأول في الساعة الفلانية، ويكون الفارق بينهما أننا في الأذان الأول ما نقول الصلاة خير من النوم وفي الأذان الثاني نقولها، هذا المميز بين الأذانين. خلص بعد ذلك ويقال لهم الأذان الأول لا تجوز فيه صلاة الفريضة إنما هو للنوافل، للوتر قيام الليل وللسحور، لمن أراد أن يصوم الاثنين أو الخميس أو أيام البيض، أو يصوم يوما ويفطر يومين، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أحيوها جزاكم الله خيرا. وعلى هذا فسؤال الأخ أن زوجته تتعبه في القيام لصلاة الفجر، إن شاء الله ستقوم أنت وهي في الأذان الأول أو ما بين الأذانين، تتوضعان وتصليان وتوتران وتدعوان الله سبحانه وتعالى وتستغفران كما قال الله والمستغفرين بالأسحار، وكما قال الله وبالأسحار هم يستغفرون. ثم إذا قرب الأذان الثاني تقولان أذكار الصباح، ثم تركعان السنة، ثم تخرج أنت إلى المسجد لتصلي صلاة الفريضة مع الجماعة في المسجد، وهي تصلي صلاة الفرض في بيتها مع بناتها اللائي انتهينا من سن السنة السابعة، من الثامنة وفوق توقظهن وتصلي بهن جماعة، فجماعة في البيت وجماعة في المسجد، الله أكبر. الرجل مع الذكور الذين بلغوا الثامنة من بداية الثامنة فما فوق في المسجد، في جماعة المسجد، والأم مع بناتها اللائي استكملنا السابعة وصرنا في بداية الثامنة جماعة في البيت. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد العشاء كلمة في حدود 15 دقيقة عند أخينا الشيخ عبد الكريم جزاه الله خيرا، فاستمعوا لها واستفيدوا بالله التوفيق.